الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. الظهور سواء كان تصوريا أو تصديقيا، نرجع إلى عبارات المطالب السابقة. الظهور سواء كان تصوريا أو تصديقيا، هذا ما قرأنا. تارة يراد به الظهور في ذهن إنسان معين، وهذا هو الظهور الذاتي، يعني الظهور الذي يختلف باختلاف الأشخاص، فكل شخص يكون عنده ظهور من خلال الكلام الذي يمر به، من خلال الكلام الذي يسمعه، فنعبر عن هذا الظهور الذي يختلف باختلاف الأشخاص بأنه ظهور ذاتي. وقلنا هذا اصطلاح جديد للسيد الشهيد في مقابل اصطلاح مدرسة المحقق الأصفهاني. وأخرى يراد به الظهور بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام، وهذا هو الظهور الموضوعي. والأول يتأثر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فرد إلى آخر تبعا إلى أنسه الذهني وعلاقاته. لذلك فإن الإمام عليه السلام مثلا المعصوم لو تكلم عن الكر وقال وزن الكر كذا رطلون، العراقي ماذا؟ ينصرف ذهنه إلى شيء، بينما المكي ينصرف ذهنه إلى شيء آخر. هذا يكون عنده ظهور ذاتي لشيء، وهذا يكون عنده ظهور ذاتي لشيء آخر، وهكذا في سائر الأدلة. يلحظ أن الإمام عليه السلام في أي مورد تكلم بهذا الكلام، لأن كلام الإمام عليه السلام في مورد معين قد يوجب فهم الراوي لشيء معين باعتبار المسبقات الفكرية عنده. على أي حال، بخلاف الثاني الذي له واقع محدد يتمثل في كل ذهن يتحرك بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام انتهى. وما هو موضوع الحجية؟ الظهور الموضوعي، هذا هو موضوع الحجية، لأن هذه الحجية قائمة على أساس أن ظاهر حال كل متكلم إرادة المعنى الظاهر من اللفظ، ومن الواضح أن ظاهر حاله يعني المتكلم باعتباره إنسانا عرفيا إرادة ما هو المعنى الظاهر موضوعيا، لا ما هو الظاهر نتيجة لملابسات شخصية في ذهن هذا السامع أو لا. فالمتكلم عندما يتكلم بكلام يريد أن يوصل معنى واحد لكل من يسمعه. فإذا كان يريد أن يوصل معنى واحد لكل من يسمعه، لابد أن يتكلم على طبق ماذا؟ على طبق القوانين والأساليب اللغوية. ولو تكلم على غير الأساليب اللغوية والعرفية فإنه لو لم يرد ذلك لحصل من كلامه ظهور ذاتي لكل شخص، وكل يفهم من كلامه معنى معينا لا ربط له بما يريده، وهذا خلاف ما هو ظاهر حال المتكلم. لذلك فالظهور الموضوعي من كلامه هو الحجة، وأما الظهور الذاتي الذي يختلف باختلاف الأشخاص لا عبرة به، لأن المتكلم لا يلحظه أصلا ولا يلتفت إليه. وأما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادر أو الانسباق، فيمكن أن يقال بعد أن حصرنا الحجية بماذا؟ بالظهور الموضوعي. والظهور الذاتي ما هي قيمته؟ قال: وأما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادر أو الانسباق، لأننا قلنا بأن الظهور الذاتي هو ماذا؟ هو المعنى الذي ينسبق إلى ذهن كل شخص بمجرد أن يسمع الكلام. يقول: فيمكن أن يقال بأنه أمارة عقلائية على تعيين الظهور الموضوعي. الظهور الذاتي عندما يحصل يشكل أمارة ذاتية على ماذا؟ على الظهور الموضوعي، وأنهما متطابقان ولا يختلف هذا الظهور عن ذلك الظهور بالبيان الذي قدمنا. فكل إنسان إذا سبق إلى ذهنه معنى مخصوص من كلام ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا، يمكن أن يفسر ذلك الانسباق، فيعتبر هذا الانسباق دليلا على الظهور الموضوعي. إذ لو كان هذا الظهور ذاتيا يختلف باختلاف كل شخص لوجد له منشأ يوجبه، فلما لم يوجد له منشأ يوجبه علم بأنه ماذا؟ علم بأنه وليد القوانين اللغوية، وليد الواقع، فيحصل التطابق بين الظهورين الموضوعي والذاتي. وبهذا ينبغي أن يميز، بعد أن قلنا بأن الظهور الذاتي عبارة عن تبادر وانسباق، وهذا الانسباق والتبادر علامة الظهور الموضوعي، ما هو الفرق بين هذا التبادر وتبادر باب الحقيقة والمجاز؟ قال: وبهذا ينبغي أن يميز بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي، يعني الذي يحصل من الظهور الموضوعي. فالأول كاشف عن الظهور الموضوعي، يعني التبادر الحاصل من الظهور الذاتي، وبالتالي عن الواقع، لأن ماذا؟ لأن الظهور الموضوعي قلنا هو وليد الوضع، وليد القوانين اللغوية، فإذا كشف الظهور الذاتي عنه، يعني عن الظهور الموضوعي بالملازمة، فإنه يكشف عن الوضع أيضا، باعتبار أن الظهور الموضوعي يتولد عن الوضع، فإذا كشف الظهور الذاتي عنه كشف عن الوضع بالملازمة، صار معلوم. والثاني يعني الظهور الموضوعي كاشف إني تكويني مع عدم القرينة عن الوضع. الثاني الذي هو الظهور التبادر على مستوى الظهور الموضوعي كاشف إني تكويني عن الوضع. لما عبر عنه بأنه كاشف إني تكويني؟ باعتبار أن الواضع، باعتبار أن الواضع علة للتبادر، والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي معلول للواضع، فالعلاقة بين التبادر وبين الوضع هي علاقة ماذا؟ علاقة العلية والمعلولية. فإذا كانت علاقة العلية والمعلولية، إذا انتقلنا من المعلول إلى العلة فإن هذا يعبر عنه بماذا؟ ببرهان الإن في مقابل الانتقال عن العلة إلى من العلة إلى المعلول الذي يعبر عنه ببرهان الإن. فلذلك قال بأن التبادر على مستوى الظهور الموضوعي كاشف إني تكويني، تكويني طبعا باعتبار أن العلاقة بينهما علاقة علية ومعلولية، وعلاقة العلية والمعلولية علاقة تكوينية. لذلك قال والثاني كاشف إني تكويني مع عدم القرينة عن الواضع، إذ لو كانت كاشفيته مع القرينة فهذا ماذا؟ فهذا لو كانت هنالك قرينة معه لم يكشف عن الوضع بالضرورة، لم يكشف عن الوضع بالضرورة، باعتبار أنه قد يستعمل لفظ مع القرينة في معنى معين من غير وضع، وإنما بالتواضع مثلا يتعارف كما هو في المعاني المجازية. المعاني المجازية الواضع لم يضع لفظ الأسد للرجل الشجاع، وإنما استخدم لفظ الأسد في الرجل الشجاع مع القرينة، فحينئذ لو تبادر وانسبقا معنى الأسد معنى البني، لو تبادر وانسبق معنى الرجل الشجاع من لفظ الأسد، هذا التبادر ليس كاشفا عن الوضع لأنه مع القرينة. لذلك ويقول الثاني يعني التبادر الحاصل من الظهور الموضوعي كاشف إني تكويني مع عدم القرينة عن الواو، صار معلوما. ولا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور وتتغير على مر الزمان بفعل مؤثرات مختلفة لغوية. غريب في الروايات أنه لو اطلع الإنسان على بعض الألفاظ في الروايات يجد بأن تلك الألفاظ بمعانيها المعينة كانت مألوفة مأنوسة في زمن المعصوم، بينما هي في زماننا قد تكون من المستقبحات أصلا التي قد لا يتلفظ بها الإنسان أصلا ويستقبح منه التلفظ به، كما هو مثلا في مسألة نواقض الوضوء، هناك تعبير عن الريحين المعروفين بأسمائهما على لسان المعصوم عليه السلام، أو مثلا أنه في الروايات مثلا يأتي السائل يسأل الإمام عليه السلام يقول له يا ابن رسول الله مثلا بعد أن هلك الإمام الذي قبلك الآن مثلا كيف يكون الآن؟ الحال أن التعبير بالهلكة الآن في زماننا له معنى مختلف عن التعبير بالهلكة في زمان المعصوم عليه السلام، وهكذا اللغة تتطور، اللغة يحصل فيها تغير، فاللغة ليست بثابتة، اللغة ليست بثابتة بل هي متحركة وإن كان تحركها بطيئا، وهذا في الأمثلة كثير جدا، وهذا في الأمثلة كثيرا على أي حال. فقال لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور وتتغير على مر الزمان بفعل مؤثرات مختلفة لغوية وفكرية واجتماعية، فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر صدور الحديث مخالفا للمعنى الظاهر في عصر السماع الذي يراد العمل فيه بذلك الحديث. عصر السماع يعني عصرنا أو عصر من قبلنا أو عصر من بعدنا. وموضوع الحجية الظهور في عصر صدور الكلام لا في عصرنا، لا في عصر السماع المغاير له، لأنها ما هي الحجية؟ حجية الظهور لأنها حجية عقلائية قائمة على أساس حيثية الكشف والظهور الحالي. شلون يعني الظهور الحالي؟ قال ومن الواضح أن ظاهر حال المتكلم إرادة ما هو المعنى الظاهر فعلا في زمان صدور الكلام منه، ويريد المعنى الذي في زمانه وتكلم على أساسه. وعليه فنحن بالتبادر نثبت بطريق العين الظهور الذاتي، بالتبادر نثبت بطريق العين الظهور الذاتي، يعني أن هذا اللفظ ماذا؟ متبادر إلى هذا المعنى. هذا نثبته بالتبادر، هذا نثبته بالتبادر، أن هذا اللفظ ظاهر تصورا في أي شيء في هذا المعنى. وبعد ذلك نثبت التطابق بين الظهورين، وبالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي في عصر السماء، يعني وجود تطابق بينهما. وهذا الإثبات بما تقدم في البحث السابق، لا بشيء جديد، نفسه بما تقدم. وإنما الذي هنا يبحثه هو كيف نثبت أن هذا الظهور الموضوعي الذي أحرزناه الآن هو نفسه الظهور الموضوعي في زمان المعصوم. قال: ويبقى علينا أن نثبت أن الظهور الموضوعي في عصر السماع مطابق للظهور الموضوعي في عصر الكلام الذي هو موضوع الحجية، وهذا ما نثبته بأصل عقلائي يطلق عليه أصالة عدم النقل، وقد نسميه بأصالة الثبات في اللغة، وذكرنا له في الدرس أسماء أخرى على لسان المحققين. وهذا الأصل العقلائي يقوم على أساس ما يخيل لأبناء العرف نتيجة للتجارب الشخصية من استقرار اللغة وثباتها. العقلاء يتصورون أن اللغة ثابتة لأي شيء يا شيخنا؟ لما ذكرناه في الدرس، وينك يا شيخ إبراهيم؟ لما ذكرناه في الدرس من أن الإنسان يعيش أمدا محدودا وفترة زمانية محدودة، وهذا المقدار من الفترة الزمانية المحدودة لا يلمس فيه تغيير واضح للغة، وإنما يلمس التغيير لمن لاحظ الأزمان كلها. على أي حال، فإن الثبات النسبي والتطور البطيء، ثبات النسبي هو تفسيره التطور البطيء، يعني هنالك ثبات لكن هذا الثبات نسبي باعتبار أن التطور بطيء، فيخيل أن هذا ماذا؟ فيخيل أن هذا ثبات دائم، والحال أنه نسبي باعتبار وجود تطور ولكنه بطيء. يوحي للأفراد الاعتياديين بفكرة عدم تغيرها، يعني اللغة، وتطابق ظواهرها على مر الزمن. وهذا الإيحاء وإن كان خادعا وخاطئا، ولكنه على أي حال إيحاء عام استقر بموجبه البناء العقلائي على إلغاء احتمال التغيير في الظهور باعتباره حالة استثنائية نادرة تنفى بالأصل. فمتى ما شككنا حصل تغيير أو لا، ماذا نقول؟ الأصل عدم التغيير. وبإمضاء الشارع للبناء المذكور نثبت شرعية أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات، ولا يعني الإمضاء تصويب الشارع للإيحاء المذكور، هو خاطئ، وإنما الإمضاء ماذا؟ تصويب للنتيجة لا لنفس المنشأ للنتيجة. وإنما يعني الإمضاء من الناحية التشريعية جعله احتمال التطابق حجة ما لم يقم دليل على خلافه. فمتى ما شككنا في أن الظهور موضوعي في زماننا متطابق مع الظهور الموضوعي في زمن المعصوم عليه السلام، فماذا؟ فالأصل هو التطابق. ولا شك أيضا في أن المتشرعة الذين عاصروا المعصومين خلال أجيال عديدة، ذاك كان الاستدلال بسيرة العقلاء، وهذا هو الاستدلال على حجية أصالة عدم النقل بسيرة المتشرعة. ولا شك أيضا في أن المتشرع الذين عاصروا المعصومين خلال أجيال عديدة طيلة قرنين ونصف من الزمان كانت سيرتهم على العمل بأصالة عدم الناقل وعلى الاستناد في أواسط هذه الفترة وأواخرها إلى ما يرونه من ظواهر الكلام وعلى الاستناد في أواسط هذه الفترة يعني فترة التشريع التي هي ماذا؟ قرنين ونصف من الزمان تبدأ من النبي وتنتهي بالمولى صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف في غيبته الصغرى. فكان الأصحاب في هذه الفترة في أواسطها يعني من كانوا في زمن الصادق عليه السلام وزمن الكاظم يعملون بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، كذلك أيضا من كانوا في أواخرها كانوا يعملون بماذا؟ بظواهر أقوال من في أوائلها ومن في أواسطها، والحال أن بينهما قرن من الزمان أو أكثر، يعني بين الأوائل والأواسط قرن من الزمان أو أكثر، وبين الأواسط والأواخر قرن من الزمان أو أكثر، وبين الأواخر والأوائل قرنان من الزمان أو أكثر. كانت سيرتهم على العمل بأصالة عدم النقل وعلى الاستناد في أواسط هذه الفترة وأواخرها إلى ما يرونه من ظواهر الكلام الصادر في بدايات تلك الفترة يعني في زمان النبي، مع أنها كانت فترة حافلة يعني فترة ماذا؟ فترة التشريع من بدايته إلى نهايته. هذه الفترة التي هي قرنان ونصف كانت حافلة بمختلف المؤثرات والتجديدات الاجتماعية والفكرية التي قد يتغير الظهور بموجبها. وبكيف نثبت شيخنا أن الأصحاب والمتشرعات كانوا يأخذون بالظواهر التي تردهم عن النبي صلى الله عليه وآله؟ شلون نثبت هذا لها؟
بموجب فعلهم يعني.
كيف نثبت أن هذا فعل؟ من وين؟ من وين نثبت أنهم كانوا يأخذون بالظواهر أصلا من غير مراجعة إمام زمانهم؟ هذا كيف نثبته؟
بالظاهر العام بأعمالهم.
كيف نثبته؟ أنهم عندما كانت تصل إليهم رواية عن النبي أو كان يأتون إلى الآية القرآنية لأجل العمل بها كانوا يعولون على الظاهر الموضوعي في زمانهم ويقولون بتطابقه مع الظهور الموضوعي في زمن النبي، هذا كيف نفهمه؟ ما هو الطريق لإثبات ذلك؟ أبو حسين.
لا، ما يكون من خلال عمل هؤلاء بهذا الفعل وتقرير الإمام عليه السلام.
وين هذا العمل؟ كيف نثبت؟ كيف نثبت أن عملهم كان ذلك؟ سيرة عقلائية، سيرة متشرعة لها دليل منفصل عن دليل السيرة العقلائية.
إمضاء
الإمام
عليه السلام بفعلهم.
سيرة المتشرعة ما تحتاج إلى إمضاء. كيف نثبتها أن سيرتهم كانت ذلك؟ يا شيخ إبراهيم أفدنا أفادك الله. طب كيف
خطابات الإمام للمتشرعات بما هم متشرعات تختلف عن خطابات الإمام؟
ما لا علاقة هذا ببحثي؟ شنو وجه علاقة؟ حجية الظهور أساسا ما هو الدليل عليها؟ شنو دليل حجية الظهور؟ شيخ عبد الله لا ما يصير من غير مطالعة. فقط هذا الدليل
ولم يعد من الشرع راجعا،
هذا نفس الدليل مو شيء آخر. هذا نفسه الدليل، دليل واحد. أقول فقط هذا الدليل عندنا وعندنا دليل آخر. حسين هذا هو اللي قال الشيء، سيرة المتشرعة دليل أو ليس الدليل؟
دليل.
سلم السيد الشهيد بأنها دليل؟ خب دليل كيف هي دليل؟ ما يخالف، كيف هي دليل؟ كيف هي دليل؟ تقولون أن سيرة المتشرعة قائمة كانت على العمل بظواهر النصوص، كيف نثبت؟
يعني
سيرة
تفويت للغرض إلى ما يعملون به.
تفويت الغرض شيخ في السيرة العقلائية، ما الذي جاء به إلى سيرة المتشرعة؟ كيف نثبت أن سيرة المتشرعة كانت قائمة على الأخذ بالظواهر؟ تقدم ونفسه ذلك الطريق الذي نثبت به أن سيرة المتشرعة في زمن المعصوم كانت قائمة على الأخذ بالظواهر، نفسه هو الدليل على أن هذه السيرة، سيرة المتشرعات، كانت قائمة على الأخذ بالظهور الموضوعي في أزمنتهم، مع ماذا؟ مع القول بتطابقه مع الظهور الموضوعي في زمن المعصوم الذي تكلم به. فراجع. ولكن أصالة عدم النقل،
يعني يبين لهم أنه مطابق بغير
لغة مطابق. راجع. ولكن أصالة عدم النقل لا تجري فيما إذا علم بأصل التغير في الظهور أو الواض. هذه استثناءات. أنتم بحث حجية أصالة، بحث حجية أصالة الثبات، أصالة عدم النقل، لن تجدوا في غير هذا الموضوع. لذلك هو تكلم عن الدليل عن الحجية على الحجية، ثم تكلم عن موارد الاستثناء التي لا تشملها الحجية، فذكر موردين. ولكن أصالة عدم النقل لا تجري فيما إذا علم بأصل التغير في الظهور أو الوضع وشك في تاريخه، يعني لو علمنا بأصل التغير إنما شككنا في التاريخ. هذا التغير الذي حصل في اللغة كان قد حصل قبل زمان المعصوم عليه السلام، وبالتالي فما كان في زمن المعصوم هو نفسه ما في زماننا، أو أن التغير حصل بعد زمان المعصوم، وبالتالي فإن ما في زماننا يختلف عما كان في زمن المعصوم. لو علم بأصل التغير وشك في تاريخه لا تجري. لما؟ لعدم انعقاد البناء العقلائي في هذه الحالة على افتراض عدم النقل في الفترة المشكوكة. والسر في ذلك أن البناءات العقلائية إنما تقوم على أساس حيثيات كشف عام نوعية فحينما يلغى احتمال النقل عرفان يستند العقلاء في تبرير ذلك إلى أن النقل حالة استثنائية في حياة اللغة بحسب نظرهم، وأما حيث تثبت هذه الحالة الاستثنائية فلا تبقى حيثية كشف مبررا البناء على نفي احتمال تقدمها. يقول أساسا نحن عندما نقول سيرة العقلاء قائمة على ماذا؟ على أصالة عدم النقل. خب هذه السيرة لها نكتة عقلائية وليست لها نكتة؟ لا بد أن تكون لها نكتة عقلائية. نكتتها العقلائية أن التغير ماذا؟ حالة استثنائية، فعندما نشك في حصوله الأصل عدم حصوله، والفرض أننا في هذا المورد نعلم بالتغير، فإذا كنا نعلم كيف نقول الأصل عدم التغير؟ النكتة العقلائية غير متوفرة فلا يجري الأصل العقلائي. بل لا يخلو التمسك، هذا المورد الثاني، بأصالة عدم النقل من إشكالين في الموارد التي علم فيها بوجود ظروف معينة بالإمكان أن تكون سببا في تغير مدلول الكلمة. يعني حتى لو لم نقطع بالتغير بحصول تغير، ولكن علمنا بحصول مثلا بحصول ظروف معينة، هذه الظروف المعينة أوجبت ماذا؟ توجب بحسب طبيعتها أن يتحقق تغير، كما لو كانت هنالك منطقة معينة مثلا مستقلة وبعد ذلك ارتبطت بها منطقة أخرى، كما لو كانت مثلا افترضوا البلاد العربية كانت بلادا مستقلة، بعد ذلك هذه البلاد العربية اختلطت بالبلدان الأوروبية، هذا الاختلاط بحسب العادة يقتضي أن يحصل ماذا؟ تغير في اللغة. هذا إذا علمنا به، يعني علمنا بحصول ظروف مؤاتية على التغير، أيضا إجراء أصالة عدم النقل غير ممكن، لأن أصالة عدم النقل أصل عقلائي يتمسك منه بالقدر المتيقن. قدر المتيقن العقلاء يعولون على هذا الأصل إذا لم يعلموا بتحقق ظروف معينة تقتضي بطبيعتها أن يحصل تغير. بالإمكان أن تكون سببا في تغير مدلول الكلمة، وإنما المتيقن منها عقلائيا حالات الاحتمال الساذج للتغير والناقل. يعني حالات الاحتمال الساذج يعني غير المقترنة بماذا؟ بالعلم بتحقق ظروف معينة موجبة للتغير بطبيعتها. التفصيلات في الحجية، توجد عدة أقوال تتجه إلى التفصيل في حجية الظهور، وقد أشرنا إلى أحدها في الحلقة السابقة، ونذكر فيما يلي اثنين من تلك الأقوال. القول الأول: التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره، فالمقصود بالإفهام يعتبر الظهور حجة بالنسبة إليه، لأن احتمال القرينة المتصلة على الخلاف بالنسبة إليه لا موجب له مع عدم إحساسه بها عليكم السلام، يعني بالقرينة، إلا احتمال غفلته عنها، فينفى ذلك بأصالة عدم الغفلة باعتبارها أصلا عقلائيا. هذا بالنسبة إلى المقصود بالإفهام. وأما غيره، يعني غير المقصود بالإفهام، فاحتماله للقرينة، يعني وجود قرينة متصلة، لا ينحصر منشأه بذلك، يعني بغفلته عن القرينة، بل له منشأ آخر، وهو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة ثم التواطؤ عليها بصورة خاصة. نعم،
تم التواطؤ أحسن،
وهو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة تم التواطؤ عليها بصورة خاصة، بينه وبين المقصود بالإفهام خاصة، وهذا الاحتمال لا تجدي أصالة عدم الغفلة لنفيه، فلا يكون الظهور حجة في حقه. إذن الفارق بين المقصود بالإفهام وبين غيره أن المقصود بالإفهام لا يوجد منشأ لاحتمال القرينة المتصلة إلا ماذا؟ إلا غفلته عن تلك القرينة المتصلة فيجري أصالة عدم الغفلة، بينما غير المقصود بالإفهام يوجد احتمال آخر غير احتمال الغفلة، وهو أنه كانت قرينة بين المتكلم وبين من نقل الرواية، وهذه القرينة الخاصة بينهما ماذا؟ لم ينقلها إلينا الراوي، وبالتالي كيف يكون الظهور حجة بالنسبة لنا؟ نقول نتمسك بأصالة عدم الغفلة لا يمكن، لأن الفرض بأن المنشأ ليس هو الغفلة حتى نتمسك بأصالة عدم الغفلة، بل المنشأ هو شيء آخر. يقول: وقد اعترض على ذلك جملة من المحققين، يعني على كلام صاحب القوانين في هذا التفصيل، اعترض على ذلك جملة من المحققين ومنهم سيد الأساطين قدس الله نفسه، بأن أصالة عدم القرينة أصل عقلائي برأسه يجري لنفي احتمال القرينة في الحالة المذكورة، يعني ما نحتاج ماذا إلى أصالة عدم الغفلة، ليس الأمر منحصرا بأصالة عدم الغفلة حتى نقول أصالة عدم الغفلة فقط جارية في حق المقصود بالإفهام، بل عندنا أصل عقلائي آخر وهو أصالة عدم القرينة، وهذا الأصل كما يجري في حق المقصود بالإفهام يجري أيضا في حق ماذا؟ غير المقصود بالإفهام، فهو ينفي الاحتمال الآخر الذي هو سوى احتمال الغفلة ينفيه بأصالة عدم القرينة. وليس مردها إلى أصالة عدم الغفلة ليتعذر إجراؤها في حق غير المقصود بالإفهام الذي يحتمل تواطؤ المتكلم مع من يقصد إفهامه على القرينة، والتحقيق أن هذا المقدار من البيان لا يكفي، يعني هو يسلم بأصل النكتة التي طرحها السيد الخوئي والمحقق النائيني وغيرهما، لكن يقول لا بد ماذا من إعادة الصياغة، لا بد من ترميم الجواب بحيث يبرز النكتة العقلائية في وجه ماذا؟ عدمي في وجه جريان أصالة عدم القرينة. أنتم تقولون تجري أصالة عدم القرينة، لكن جريان أصالة عدم القرينة هذا أصل عقلائي، الأصل العقلائي ليس تعبدا محضا واعتباطا، بل لا بد له من نكتة. خب النكتة ما هي؟ تجرون أصالة عدم القرينة لأي نكتة؟ فلا بد من ترميم البيان بوجه يبرز النكتة العقلائية لجريان أصالة عدم القرينة. قال: والتحقيق أن هذا المقدار، أرجو المعذرة منكم، من البيان لا يكفي، لأن الأصل العقلائي لا بد أن يستند إلى حيثية كشف النوعية لئلا يكون أصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية، وهي متوفرة، يعني النكتة العقلائية لنفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال غفلة السامع عنها. فإذا أريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ، هناك يقول شنه، وهي متوفرة لنفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال غفلة السامع عنها. أصالة عدم الغفلة ماذا؟ لها نكتة عقلائية متوفرة، فإذا أريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من سائر المناشئ أيضا، يعني ما سوى ماذا؟ ما سوى منشأ احتمال الغفلة، بأصل عقلائي فلا بد من إبراز حيثية كشف نوعية في ذلك. وعلى هذا الأساس ينبغي أن نفتش عن مناشئ احتمال إرادة خلاف الظاهر عموما وملاحظة مدى إمكان نفي كل واحد منها بحيثية كشف نوعية مصححة لإجراء أصل عقلائي مقتضى لذلك. صار معلوما؟ ومن هنا نقول إن شك الشخص غير المقصود بالإفهام في إرادة المتكلم للمعنى الظاهر ينشأ من أحد أمور: الأول، احتمال كون المتكلم متسترا بمقصوده وغير مريد لتفهيمه بكلامه، هو يريد أن يوصل المعنى فقط للمقصود بالإفهام، وأما غير المقصود بالإفهام يعني غير المشافة لا يريد أن يوصل إليه ماذا؟ المراد الجدي عنده. هذا الاحتمال الأول. هذا الاحتمال الأول لو كان هنالك نكتة عقلائية لنفيه أو لا، يقول أما الاحتمال الأول في الصفحة الثانية فينفى بظهور حال المتكلم في كونه في مقام تفهيم مراده بكلامه، فهو عندما يتكلم بكلام يريد أن يبرز ماذا؟ يريد أن يبرز المراد الجدي من هذا الكلام، فإذا أبرز هذا المراد الجدي لا يبقى فرق حينئذ بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. الثاني، احتمال كونه معتمدا على قرينة منفصلة، وهذه منفصلة، وهذه القرينة المنفصلة ماذا؟ لم تصل إلينا، يعني لم تصل إلى غير المقصود بالإفهام. يقول وأما الاحتمال الثاني فينفى بظهور حاله، يعني المتكلم، في أن ما يقوله يريده، أي أنه في مقام تفهيم مراده بشخص كلامه، بشخص كلامه في قبال ماذا؟ في قبال مجموع كلامه، يعني عندما يتكلم بكلام هذا الكلام الشخصي الواحد يريد أن يفهم مراده من خلاله، لا أنه يريد أن يفهم مراده من خلال مجموع كلامه. الكلام الذي سيذكره الآن وسيذكره ماذا؟ مستقبلاً اعتمادا على قرائن منفصلة، هذا خلاف الظاهر. الآن أنا عندما تكلمت معكم بكلام الظاهر من كلامي أنني بينت تمام مرادي، ولا يحتمل أحد منكم أنني ماذا أريد أن أبين تمام مرادي بكلامي اليوم وبكلامي بعد 5 أيام الذي سأبين فيه قرائن منفصلة، هذا على خلاف الظهور، فينفى من خلال ذلك، ينفى الاحتمال الثاني. الثالث، احتمال كونه، إذن هذه لابد أن تلحظوها بعين الاعتبار، كلمة بشخص كلامه، هذه بشخص هي الكلمة المحورية في كلامه، شخص في قبال مجموع. الثالث، احتمال كونه معتمدا على قرينة متصلة غفل عنها السامع. وأما الاحتمال الثالث فينفى بأصالة عدم الغفلة، هذا هم واضح. الرابع، يعني الاحتمال الرابع، احتمال كونه معتمدا على قرينة ذات دلالة خاصة متفق عليها بين المتكلم وشخص آخر كان نظر المتكلم إليه، كزرارة، كمحمد بن مسلم الذي كانت مثلا بينه وبين المعصوم قرينة معينة هو فقط ملتفت إليها، كما لو كان هنالك عهد ذهني بينهما بالمثال الذي ذكرنا سابقا. يقول وأما الاحتمال الرابع وهو ما أبرزه المفصل، يعني هو الذي اعتمده صاحب القوانين، صاحب القوانين عندما منع من حجية الظواهر لغير المقصود بالإفهام اعتمد على هذا الاحتمال الرابع وقال لعله كان المقصود بالإفهام بينه وبين المعصوم قرينة خاصة، بينما نحن غير المقصودين بالإفهام لم نطلع على هذه القرينة الخاصة. يقول وأما الاحتمال الرابع وهو ما أبرزه المفصل فينفى بظهور حال المتكلم العرفي في استعمال الأدوات العرفية للتفهيم والجري وفق أساليب التعبير العام. فالمعصوم عندما يتكلم يتكلم على طبق الأساليب العرفية، والأساليب العرفية للمتكلم إذا كان في مقام التقنين وفي مقام التشريع ليس الأسلوب العرفي أن يعتمد على القرائن الخاصة فيه، وإنما الأسلوب العرفي ماذا؟ أن يعتمد على الأساليب العرفية العامة. وبالتالي فينفى هذا الاحتمال بأنه على خلاف الأساليب العرفية. إذن هذه النكتة هي التي تصحح جريان أصالة عدم القرينة. فبذلك يترمم كلام المحققين، يعني يتم كلام المحقق الخوئي بإبراز هذه النكتة. صار معلوم؟ الخامس احتمال، خلص تم المطلب، تم المطلب بعد هذه بعد الاحتمال الخامس عليكم الحمد لله رب العالمين.